تحديد معنى هيئة الجملة الخبرية للسيد في المقام دعويان. الدعوة الأولى رفض ما نقل عن المشهور، والدعوة الثانية ما يختاره قدس سره في تحديد معنى الهيئة للجملة الخبرية. اسمية كانت أم فعلية. أما الدعوة الأولى تتلخص في أنه يقول ما قيل من أن الهيئة في الجملة الخبرية موضوعة لثبوت نسبة أو لعدم ثبوت عام. هذه دعوة لا أساس لها، إذ ثبوت النسبة أو عدم الثبوت ليس ناشئا عن كلام المتكلم الخبر بالجملة الخبرية، حتى يكون هذا الكلام دالا على الثبوت أو على عدم الثبوت، فالثبوت وعدم الثبوت في نفس الأمر والواقع خاضع لأسبابهما التكوينية، وليس ذلك مترتبا على الكلام. فدعوى أن الجملة تدل على ثبوت النسبة أو على عدم عام غير الصحيحين. هذا ملخص الدعوة الأولى. ولكن هذا الإشكال من سيدنا العظام غير واضح، والوجه في ذلك إنه في الواقع أن الجملة الخبرية لا تدل على ثبوت النسبة في نفس الأمر والواقع، وذلك لما تقدم منا ومن غيرنا أيضا من أن الوجود بأنحائه خارج عن موضوعنا وعن المستعمل فيها إذا استعمل لفظها في المعنى الحقيقي الموضوع، بل إنما تدل ألفاظها على الماهيات فقط. فهينما يتصور الإنسان زيد ويتصور مفهوم القيام، وحينئذ وثم بعد ذلك يتعقل النسبة بينهما، يعني في ذهنه يتصور هذا القيام ثبوت قيام لزيد، فحينئذ يأتي بالجملة فهي تدل على وتدل يعني تكشف عن هذه النسبة الذهنية الحاصلة بين معنيين في الذهن وهما زيد وقائم. لا ندعي أن الوجود الذهني الذي نعبر عنه بالمفهوم هو داخل في الموضوع، بل وجود ذهني خارجون عن الموضوع، ولكن حين الدلالة لابد أن يكون ظهورا، يعني يكون حال تصور. هذا تدل هذه الجملة على هذا المعنى. وأما هذا المعنى المتصور المدلول عليه بالكلام مطابق للواقع أو مخالف، ذاك أمر خارج عن الحق. فإذا الذي نقل عن المشهور من أن الحياة تدل على نسبة، يعني تكشف عن نسبة الذهنية القائمة بين الماهيتين، ماهية الزيت وماهية القيام، هذا لا أن نسبة في نفس الأمر والواقع هي تثبت بواسطة الحياة أو الجملة الخبرية. فما نسب إلى المكشور ليس ما هذا علق عليه السيد العظم رضوان الله عليه. هذا ما كان يتعلق بدعوة الأولى من حور رضوان الله تعالى عليه من سيدنا العظم. أما دعوة ثانية فهي أنه يقول بل معنى هيئة الجملة الخبرية الإسمية والفعلية هو أن المتكلم في مكان الحكاية عن واقع في مكان الحكاية. هذه جملة مجملة على في مقام التحليل يمكن تفسيرها بتفسيرين، بل أحد التفسيرين هو أنه كون الإنسان له معنيان، كون زيد يعني وجود زيد هذا قد يكون لحاظ وجوده في مقابل عدمه، هذا نسميه وجود ذات المهية مع قطع النظر عن أي شيء آخر. والمعنى الثاني والوجود له ثاني وهو فرض زيد، وجود زيد متصفا بوصف ما، وصف متكلم، وصف عن عالم، وصف أنه سيد، وصف أنه شيخ، هذه أوصاف. فيكون هذه الأوصاف نعبر عنها بالوجود الخاص. يعني إذا لوحظ وجود زيد مقيدا بشيء من هذه الأوصاف فيكون وجودا خاصا مقيدا بهذه القيود. فهنا كون المتكلم في مقام الحكاية، وأن المتكلم في مقام الحكاية يعني وجود خاص لذي، هذا أحد المتكلم. يعني هذا الوجود الخاص ثابت للمتكلم، هذا أحد التفسيرين. التفسير الثاني هو أن يكون معنى قولي يكون في مقام قضاء يعني قاصد للحكاية، مثل فلان في مقام قبل فلان، يعني قاصد قبل فلان، فلان في مقام الخطاب يعني قاصد الخطبة، الخطبة مثلا ونعبر ذلك. التفسير الثاني قد تقدم الكلام فيه وقلنا أنه لا يعقل أن يكون بل الجملة موضوعة أو دالة على القصد. قصد يستفاد من مقدمات الخارجية أنه فاعل اختياري لابد أنه قاصد، وأما أن الكلام زيد قائم يدل على القصد ليس. فذاك فرغنا عن بيان المتقدم في البحث السابق، عند حصر كلامنا للبيان الثاني في التفسير آخر وهو التفسير الأول حسب ترتيب كلامنا. التفسير الأول قلنا هذا غير واضح هذا، أما أولا وهو اليوم نذكر إشكال الأول وهو أن زيد متصف بهذا الوجود الخارجي، هاي بنفسه جملة وفيها حيئة وموضوع ومعمول ونسوة وحيئة تدل. خب فطبعا بل وهناك عندنا جملة زيد قائم وأيضا فيه موضوع ومعمول ونسبة، فلهنا أصبح جملتان. فإذا كان زيد قائم تدل على هذه، فماذا يدل على واقع النسبة وهو ثبوت القيام لزيد؟ فهذا غير واضح جدا أسلام. وللكلام المتابعة إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.